أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، ونسأل الله عز وجل أن نكون من القلة التي مدحت عند الله عز وجل، ونكون من الذين شغلنا أمر الآخرة عن أمر الدنيا، وجعلنا وإياكم جنودا على ثغور الإسلام الكبيرة. وندعو الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في طريقه، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن موضوع محاضرة اليوم هو من أخطر الموضوعات التي يجب أن لا ننساها من الحديث أبدا، ويجب أن توفى يعني من ناحية التفصيلات من الدعاة والعلماء حتى يتذكر من نسي، وحتى يعلم من جهل، وحتى يفهم من تطاول عليه العمر في عالم الأسرة أو عالم الزواج أو عالم البيوت الذي يضج بمشكلات شتى. والكارثة الكبرى أن كثيرا من المسلمين عندهم من الزهد في مجالس العلم ومن الزهد في العلم والعلماء ما لو يعني زهدوا هم في الدنيا مثل هذا الزهد لا واصلوا مسيرة أسلافنا الأول. لكننا أناس خدمنا الدنيا فاستخدمتنا، والإنسان كما قال أهل العلم لو خاف من النار مخافته من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا، ولو خاف من الخالق كما يخاف من المخلوق لأمن يوم القيامة. الإنسان منا عندما يرجو الغنى يعمل من أجل أن يصير غنيا، فلو عمل الإنسان بهذا الرجاء في سبيل أن يسعد نفسه وأن يرجو ما عند الله عز وجل، وأن يخاف ويحذر الغارات التي تغير عليه، غارة ملك الموت إذا جاء، غارة الخصماء والخصوم وأصحاب الحقوق إذا أتوا ليأخذوا ما لهم من حقوق من حسناتنا، ثم يطرحون بعد ذلك سيئاتهم وهي كثيرة علينا وللأسف الشديد، فنكون من المفلسين الذين حدثنا عنهم الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك مسألة الحقوق والواجبات في الأسرة هي بداية يعني تكوين أو استعادة الأمة إلى هويتها، أو استعادة هوية الأمة إلى ذاتها، أو أن تتبوأ الأمة مرة أخرى مكانتها اللائقة. لكن عندما حدث الخلل في الأسرة، حدث الخلل في المجتمع، حدث الخلل في المدينة ثم في الدولة ثم في العالم الإسلامي كله، وبعودة الانضباط مرة أخرى والأمن والرفق واللين ومعرفة حقوق كل إنسان وواجباته في الأسرة المسلمة، سوف يثمر هذا خيرا كثيرا. وإننا نعلم أن العدو أو الأعداء أو الغرب أو الحاقدين على الإسلام عندما أرادوا ضرب الإسلام ضربوه في مقتل في الأسرة وتكوين الأسرة المسلمة. والعجب العجاب أننا إذا قارنا مقارنة سريعة بين أسر الصحابة وبين الأسر التي تحيا بيننا اليوم، لهالنا ما نرى ولروعنا وأخافنا أو أخافتنا تلك المقارنة الصعبة. ما الذي أوصلنا إلى تلك الحالة؟ أولا، مشكلتنا الكبيرة في قضية فهم الحقوق والواجبات أن كل واحد منا من المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها، وقد طوفت مشرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها، وذهبت إلى أغلب بلاد العالم الإسلامي، ورأيت نفس المشكلة أن كل مسلم أو مسلمة يريد أن يعلق أخطاءه على آخرين، لا يريد أن يتهم نفسه بالأخطاء. هنا تكمن بداية القضية. أولا، يجب أن أفهم ما لي وما علي، بل على العكس، يجب أن أفهم ما علي أولا ثم ما لي بعد ذلك، ما علي من واجبات وما لي من حقوق.
فاذا فهمت القضية تبلورت الفكرة امامه وصارت المشكلة واضحة، فان شخصنا الداء شخصنا له الدواء. اولا ابناؤنا، هنبدأ بالحقوق. ابني وابنتي لهما حقوق علي قبل ان يوجدوا في هذه الدنيا. هذا الحق الاساس الاول هو ان اختار له الامة الصالحة، وان تختار الزوجة او الاخت او المسلمة او البنت تختار الزوج الصالح، لا تختاره لغناه او لمركز الاجتماع. نعم هذه امور مطلوبة، الكفاءة في الاسلام مطلوبة، ولكن الاساس ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. يجب ان يكون دايدا المسألة من البداية او قبل مسألة الكفاءة الخلق والدين. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن يعني من يتزوج فاطمة من الاغنياء لوجد من يدفع له وزن احد ذهبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اثر عليا حتى انه لما كان يزور فاطمة رضي الله عنها، وتحفظون جميعا القصة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيت ابنته رضي الله عنها فوجدها تطحن بالرحى مع زوجها علي. انظر الى ادب والد الزوجة، يقول له عندما رأى العرق في حر المدينة ويتصبب في الصيف من جبين فاطمة وهي حامل في شهرها الاخير في ابنها الحسن، يقول له يا علي اتأذن لي ان اخذ نوبة فاطمة؟ هذا ادب يا اخي. لكن لو دخلت انت وجدت ابنك تعمل في بيت زوجها، من ذا الذي امرك بهذا؟ انت كان عندك ثلاث من الشغالات وطباخ وكذا وكذا قومي قومي، هو لا يعرف مكانك، ارجعي الى بيت ابيك وعندئذ سوف ياتيني لافهمه خطاه واخطاه. هنا تتمرد البنت وتتمرد الزوجة على زوجها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا القواعد، يستأذن من علي ان يجلس ليعمل في مرحلة المساحة الزمنية التي كانت تعمل فيها فاطمة رضي الله عنها. اتأذن لي يا علي ان اخذ نوبة فاطمة؟ فرح علي لان هذا الرسول المبارك سوف توضع في بما يعني يطحنون، تفضل يا رسول الله. فاطمة لا تسكت وانما تداعب عليا وتقول له انا احب الى رسول الله منك. يعني يا فاطمة اسكتي، يعني خلاص حدث، لكن يعني لابد من مناوشات على الحدود وهذا مطلوب. انا الحمد لله المناوشات موجودة في البيوت ولكن بشيء من الحدة، انا طبعا. لكن مع فاطمة لها مناوشات لطيفة. يا علي انا احب الى رسول الله منك. علي رجل ذكي نبيه والمؤمن كيس فطن، احقا يا رسول الله هي احب اليك مني؟ بالله عليك لو سألك زوج ابنتك هذا السؤال بالله عليك ماذا ترد؟ انا متخيل رد يغلق الابواب ويغلق القلوب ويضيق الصدور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره وشرح الله صدور المسلمين به وبما انزل الله عليه قال له يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. من ذا الذي يدرك ويعرف ان يقول هذا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا القضية من البداية ان ابني وابنتي، ان الابن والبنت لهم حقوق عندنا قبل ان يوجدوا في هذه الحياة، واختيار الام الصالحة واختيار الاب الصالح. اذا سوف يتعلق ابني يوم القيامة، تتعلق ابنتي بي يوم القيامة ان كنت قد اخترت له اما سيئة، وهكذا ايضا سوف تتعلق البنت ويتعلق الاب برقبة امه هكذا ايضا، ويقول لقد اخترت لنا ابا غير صالح، ابا يعني مدمن خمر، اب لا يصلي، اب لا يتقي الله، اب يحب الجلسات خارج البيت افضل من وجوده في البيت، اب لا نراه الا ما بين الحين والحين، اب لا نراه الا في المواسم والاعياد وربما لا نراه، سيء الملكة، اب بذيء في لسانه، ام لا تراعي حق الله عز وجل. هكذا سوف يتعلق ابناؤنا بنا يوم القيامة، يبحثون عن حقوقهم التي ما اخذوها في الدنيا. هذا هو الحق الاول الذي ننساه، الاب والبنت لهم حق ان يختار كل طرف من الزوج والزوجة الطرف الاخر على وجه الصلاح والتقوى، ان نرضى خلقه ودينه كزوج، ان نظفر بذات الدين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان الزوجة منذ ان دخلت الى بيتك يجب ان تطعمها حلالا. لماذا؟ لان هذه الزوجة ان شاء الله اذا حدث حمل، هذا الحمل يحتاج الى غذاء، هذا الغذاء الذي تأكله الام الحامل ان كان حلالا نبت هذا الولد من حلال، فعندما يكبر سوف يطيعك وسوف يبرك ويكون شفيقا بك ويكون رحيما بك. لماذا؟ لانه اطعم من حلال. اما اذا اطعمت ابنائك شبهة او حراما، قال لنا العلماء من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. ان ابا بكر رضي الله عنه لما جاءه خادمه بكوب لبن فشرب ابو بكر رضي الله عنه، فلما شرب سأله خادمه ما سألتني يا خليفة رسول الله من اين جئت انا بهذا اللبن؟ قال له من اين جئت به؟ قال والله تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني كان رجل من الكهان الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان ويعرفون الطالع الى هذا علم التنجيم، العلم المذموم الذي ينهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من ذهب الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وان لم يصدقه بما قال، يعني ان تقرأ الحظ في الجريدة ان سبحان الله العظيم، فانه لن يتقبل الله له عملا 40 يوما سبحان الله. لكن القضية ان كثير من المسلمين ينزلقون في هذه المزاد. تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت بهم فاذا بعرس لديهم فاعطوني منيحة لبن فجئت لك بها. ماذا يصنع ابو بكر؟ وضع ابو بكر اصبعه في فمه فتقائأ ما في بطنه، ثم رفع وجهه الى السماء، اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. قال الرجل هون على نفسك يا خليفة، يعني الامر ده يحتاجك هذا؟ قال والله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها. لماذا كل هذا؟ لان بطن ابي بكر ما تعودت ان يدخل جوفها الا حلال في حلال، حلال صافي. كم من اقاربنا تستطيع بطنه ان تبتلع 100 فدان؟ فالانسان منا يجب ان يطعم نفسه وابنائه حلالا. يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذفه باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما سبحان الله. لقمة الحرام، والمسلم يعلم ان المال الحلال هو الذي ينبت ابناء بررة، ينبت بنات طيعات، لكن المال الحرام والمال السحت واكل اموال الناس بالباطل والعياذ بالله رب العالمين. يعني ان عمر رضي الله عنه استاجر دابة ليصل بها الى مكان، فبينه وفي الطريق وقعت العصا من يده، فقفز عمر من فوق الدابة وعاد على قدميه وجاء بالعصا ثم ذهب الى الدابة وركبها مرة اخرى. قالوا يا امير المؤمنين لما لم تعد بالدابة؟ لماذا ترجع على رجليك؟ قال انا استأجرتها من المكان الفلاني الى المكان الفلاني، فان عدت هذه الخطوات فقد اخذت حقا اكثر من حقي فاكون مرابيا عند الله يوم القيامة. انظر الى الامانة، يدخل مرة في بيته فيجد ريحا طيبا، ما هذا؟ قال زوجته او زوجه ام كلثوم والله يا امير المؤمنين ان نعيمة العطارة جاءت لتشتري عطرا وبخورا وطيبا من عطور وبخور بيت المال، فكسرت ووزنت فتعلق اشياء باصابعي مسحت بها خماري. فماذا صنع عمر؟ ياخذ الخمار من رأس ام كلثوم ويضعه في الماء ثم يمرغه في التراب ثم يضعه في الماء ثم يعصره ثم يشم يجد الرائحة ما زالت موجودة، يعيد مرة اخرى الماء التراب الماء ويعصر ويشم حتى ذهبت الرائحة. قال اتريدين ان تطعمينا في اجوافنا نارا يوم القيامة؟ الى هذه الدرجة وصل الامر بقضية الحلال. عندما يجد وعند رأس احد الصحابة وينازع، فلما صعدت روح الرجل قام عمر فاطفأ المسرجة، اطفأ النور، اطفأ المصباح. يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. الى هذه الدرجة وصلت الدقة في بحث الصحابة عن قضية الحلال. فلما اكلوا حلالا الله عز وجل اتاهم من فضله، كان سعد مستجاب الدعوة، ولما كبر في السن كف بصره. فكان الصحابة يقولون يا سعد يا خال رسول الله انت مستجاب الدعوة، ادعو الله ان يرد عليك بصرك. انظر ما كان يعني جواب سعد رضي الله عنه، كان يقول والله ان سلب نعمة البصر هو مراد الله عز وجل،
وأن يعاد البصر إلي هو مرادي، ومراد الله هو خير لي، فالأصبر على مراد الله كي يمتعني بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. هذا هو الحق الأول. من حقوق أبنائنا علينا قبل أن يجدوا أن تختار الزوجة الزوج الصالح، وأن يختار الزوج الزوجة الصالحة. الأمر الثاني أن أطعم زوجتي من حلال، فيأتي الولد والبنت مطعما ومطعما ومغذيا بالحلال، عندئذ ينبت ولدا بارا وبنتا بارة إن شاء الله رب العالمين. هذا هو الحق الأول. الأمور التي في السنة النبوية تحفظونها جميعا، من أن أول ما يستهل الولد أو البنت نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم الأذان في الأذن اليسرى، ويفضل أن يكون الأب أو الجد أو الصالح الموجود سبحان الله، أو حتى الأم نفسها ما في مشكلة. ثم نحسن تسمية الإبن، فإن العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. العرب يعني للأسف يشيعون بين الناس أن الإنسان ينادى باسمه وباسم أمه يوم القيامة. أحسنوا تسمية أبنائكم، فإن العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. فيجب أن تحسن التسمية، حتى إن قال الولد اسمه لا يقال له نعم، يعني أريد أن يقول مرة نفهم الاسم. في ناس تسمي أسماء طلع حروفا عربية بجوار بعضها وكما يخرج يعني، لكن بفضل الله أن عاد المسلمون مرة أخرى لإحسان تسمية أبنائهم وبناتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم مسألة العقيقة معروفة في اليوم السابع إن شاء الله رب العالمين. ثم بعد ذلك لا تظن أن الولد الصغير والبنت الصغيرة ذات الأسابيع المعدودة أو الأيام المعدودة لا تفهم، لا، الولد والبنت في ذاكرة العقل يجمع المعلومات التي تقال أمامه. الغرب تقدم عننا في هذه الناحية. في أوروبا كلها الولد أكمل من العمر شهرين أو ثلاثة، تضعه الأم على حجرها وتفتح له قصة وكتاب وتكلمه وتحدثه كأنما هو ولد كبير في مدرسة. نحن كثير من نسائنا نتيجة يعني إساءة الزوج مثلا أو مشاغل الحياة أو عندها ثلاث أو أربع من العاملات في البيت، فهي ليس عندها وقت لا لابنها ولا لابنتها، فبالتالي تأتي بالولد تضعه على الكرسي وتفتح له شاشة التلفاز وتتركه ليبث التلفزيون في ذهن الولد السموم التي يريد سبحان الله. وبعد ذلك بعد الولد ما يكبر ويصير عصبيا ويشيح لنا بيده، والله ما للولد كده غير مهذب، لا إله إلا الله، من الغير مهذب أصلا سبحان الله. الكارثة أننا نقصر. قال حكيم العربي إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التقصير في زمن البذر. يعني نحن يجب أن نتعب في مراعاة الولد والبنت، فنكلم الولد ونكلم البنت على أنه كبير يفهم، لأنه يركز كل هذا في ذاكرته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين وهما أبناء أيام معدودات ويقول لهم الله الله حتى يسمع الصبي أول كلمة، كلمة لفظ الجلالة اسم الله الأعظم. إذن هذه مهمة في تكوين شخصية الولد والبنت. الأمر أو الحق الذي يليه، الولد أو البنت عندهم ثلاث مراحل من العمر، منذ الميلاد إلى سن السابعة، ومن السابعة إلى الرابعة عشر سن المراهقة، ومن الرابعة عشر إلى الواحد والعشرين. المرحلة الأولى النبي يأمرنا أن نلاعب أبناءنا وبناتنا، نلاعبه سبعا. عمر رضي الله عنه يأتي إليه رجل وليني ولاية يا أمير المؤمنين. نظر عمر بفراسته فرأى الرجل فيه صلابة وفيه جمود وليس فيه ليونة أو هدوء نفس، قال له مر علي غدا إن شاء الله. قال عمر لخادمه عندما يأتي هذا أدخله عليه. دخل الرجل فرأى منظرا عجيبا، رأى عمر أمير المؤمنين على أربع، على ركبتيه ويديه، وأبناؤه الثلاثة يركبون يمططون ظهره ويدور بهم في البيت. وقف الرجل مشدوها بما يرى في حالة من الاندهاش والدهشة والاستغراب. قال له عمر ماذا يا أخ الإسلام؟ قال مما أرى يا أمير المؤمنين. قال وأنت في بيتك ماذا تصنع؟ قال أنا إن دخلت بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس. فتبسم عمر وقال إذا لم تكن رحيما بأبنائك كيف تكون رحيما بأبناء المسلمين؟ لا حاجة لنا في ولايتك. فرسم الرجل في الامتحان، يعني عمر أراد أن يعمل الرجل امتحان رحمة، فرسم الرجل في امتحان الرحمة. والله إن كثيرا من الأخوات الفضليات ربما سنها 60 و70 سنة يقول والله يا سيدنا الشيخ منذ أن ولدت إلى الآن ما وعيت أن أبي أخذني في حضنه مرة أو ربت على ظهري مرة او امسك بيدي برفق مرة، ابدا سبحان الله. تظل هذه البنت تحفظ هذه الصلافة وهذه الصلابة لابيها الى ان تصير هي جدة، وربما الى ان تذهب الى القبر ما وجدت احدا يرحم، وربما تخرج من بيت هذا الاب القاسي الى زوج اشد قسوة. والكارثة ان المسلمين اذا قلنا لهم ان الزوج رجل اذا صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على صبره، وان صبرت الزوجة على سوء خلق زوجها بنى الله لها قصرا بجوار قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة. انقسم المسلمون الى نصفين، الرجال كلهم يعتبرون نفسهم ايوب، والنساء يعتبرن انفسهن اسيا سبحان الله، كأنه لا صالح بيننا سبحان الله العظيم. والكارثة انه قد ضاعت الحقوق عندما لم نعلم انه ما يجب علي ان افعله. فالولد والبنت لهم حقوق عندنا ان نلاعبه سبع سنوات. الغرب كله لا يدخل الولد والبنت السنة الاولى الابتدائية الا في سن 7 سنوات، هذا قانون عندهم، يعني اخذوا ما عندنا ليضعوه ما عندهم. نحن نتخلص من الولد في ربما في السنة الثالثة من عمره، يجب ان نلاعبهم وان نعطيهم من وقتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الامر وكلنا يحفظ، كان اذا سجد وامتطى الحسن او الحسين ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم اطال في السجود حتى يظن الصحابة انه حدث للنبي مكروه صلى الله عليه وسلم. فاين هذه الرحمة في بيوتنا؟ حتى ان الام لا تخيف الابناء بالاب اذا جاء، كل واحد يلم لعبه ويجمعها يدخل في حجرته يغلق عليه، بابا على وشك الوصول اليوم الخميس وهو صائم ونفسه وخلقه ضيق، الصيام يوسع الخلق ويسع الصدر، يعني سبحان الله العظيم. فيشعر الولد ان مجرد الاخطبوط عندما يصل فهذه كارثة. نحن يجب ان نلاعب اطفالنا 7، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم ادبه 7، من 7 إلى 14 لابد ان اتي له بمعلم ليحفظه القرآن. ابناؤنا بفضل الله اذكياء، اذا كر عليهم الاعلان في التلفزيون لا قوة الا بالله، يعني ما شاء الله ما شاء. هو وامه وعمته وخالته وابوه كله يحفظ ما شاء الله من التكرار. فلابد ان ناتي له من يعلمه، البنت من يحفظها لابد سبحان الله، او نذهب بهم الى المكان الذي فيه هذا. والله خير ما نترك لابنائنا وبناتنا ان نحفظهم كتاب الله عز وجل. والذي لا اقول ان اي انسان مهما كبر في السن، انا اعرف اناس من الاحباء ومن المريدين ومن التلاميذ كبار السن رجال ونساء عبروا 60 و70 وبدأوا في حفظ كتاب الله وحفظوه في 3 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. بس المهم تكون الهمة واخلاص النية والاخلال من الذنوب وامساك اللسان عن الغيبة والنميمة وامساك الجوارح عن معاصي الله واكل الحلال، كل هذا يجعل حصيلة الانسان الحفظ عنده بفضل الله عز وجل. بلغ الشافعي 70 واسنانه بيضاء كما هي، فكان يقول اعضاء الله عز وجل امانات الله عز وجل حفظناها في الصغر فحفظها علينا في الكبر سبحان الله. لان هذه امانات، ما اكل بها حراما، ما اكل بها شبهة، ما اغتاب بها انسانا، ما ذم بها انسانا، ما اخرج لسانه البذيء من القول سبحان الله. فاذا ان نعلمه من سن 7 إلى 14، هذه منطقة تحصيل المعلومات عند الولد والبنت. وصل الولد الى سن 14 والبنت سن المراهقة، سن الرفض، سن العمر الذي لا هو بالكبير الذي نستطيع ان نكلمه عقلا لعقل، ولا هو بالطفل الصغير الذي نعمل معه الترهيب والترغيب، وانما هو مشروع. اذا كانت بنتا فهو مشروع امرأة، واذا كان ولدا فهو مشروع رجل. فالكارثة هنا ان احنا نتركه لاصدقائه ونترك البنت لصديقاتها، لا، في هذه السن يأمرنا الشرع الحنيف بان نصادق ابناءنا، يعني لاعبه 7، ادبه 7، ثم صادقه 7، يصير ابني صديقا لي، وتصير بنتي صديقة لي، ويصير الولد صديقا لامه، وتصير البنت صديقة لامها. فبدلا من ان تستفتي في مسألة من المسائل المعينة زميلتها، تستفتي امها، تسأل امها، بدلا من الولد ان يسأل زميله سؤالا فيأخذ اجابة خاطئة يسأل اباه، لان مسألة الصداقة والود مع الاحترام الموجود صار هناك لا حواجز كبيرة، فالرهبة موجودة والاحترام موجود، ولكن مسألة الصداقة يعني مساحة التفاهم ما بين الولد وابيه، ما بين البنت وابيها، ما بين الولد وامه، ما بين البنت وامها، هنا تصير الاسرة متكاملة. ثم اتي بعد ذلك الى العنصرين الاساسيين، وهذا الكلام المؤلم. اولا الزوج في اللغة يطلق على الرجل ويطلق على المرأة كما تعلمون، والزوج هو الذي يحتاج إلى مثيله إلى مكمله. يعني للأسف الغرب يعامل الرجل مع المرأة أنهما صنفان أو جنسان مختلفان، ويسير كل منهما في خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا. الإسلام غير ذلك. الإسلام الرجل والمرأة جزئين متكاملين يكمل أحدهما الآخر. ولذلك قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا من أنفسكم؟ آدم الله عز وجل خلقه من تركيبة جزئين، قبض من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل، ولما نفخ فيه عز وجل من روحه أمر الملائكة بالسجود له، فخلق آدم من تراب الأرض، فصار الرجل يتحمل ما لا تتحمله المرأة. جاءت المرأة من الرجل، بمعنى أن الرجل من شيء صلب والمرأة من كائن حي، فعندها مسألة العاطفة ومسألة اللين من الواجب، يعني مسألة العاطفة ومسألة اللين، بحيث أنها تحتاج إلى رقة في المعاملة لابد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فصافح زوجته، في رواه الإمام الترمذي صافح زوجته وربت على يدها برفق وحنان، برفق سبحان الله، تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي. بالله عليكم كل واحد يسأل نفسه، لا أريد إجابة، من منكم صافح زوجته منذ أن تزوجها منذ 10 سنوات أو 20؟ تقول لك أصافحها ليه يا سيدنا الشيخ؟ ما في وشي سبحان الله، ما هي ليل نهار في وشي. قالها رجل لي من المريدين منذ 20 سنة في مصر، قال يا سيدنا الشيخ عايز تفهمني، أنا كل ما أدخل أسلم على خالتك أم عباس. قلت يا سيدي سلم على خالتك أم عباس، ما أنا خالتك أم عباس وحشة في إيه؟ قال يا رجل أنا متجوزها من 42 سنة سبحان الله العظيم. طيب يا سيدي حتى العشرة خذها بمنطق الأقدمية، سبحان الله، خذها بمنطق يعني أن ملفك الخدمي في الزوجية عدى 25 سنة مش المسلوب 25 ده 43 ده شيء تاني سبحان الله. أبو ذر كان رجلا ناصحا يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم الرسول عن أنواع الصدقات، وصل الأمر برسول الله يقول وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر. عاد أبو ذر إلى البيت فأخذ الكوب وأعطى زوجته اشربي. تعجبت، أنا ما أريد أن أشرب. قال اشربي، لا أريد الشرب، أقسمت فشرب. قال أخذت عند الله أجرا. يعني حريص على الثواب، أنت لو صنعتها هتعود إلى البيت. خدي الشيخ عمر بيقول اشربي، الله يلا اشربي اشربي اشربيش الله اللي عندك شربتك. دي مش طريقة التعامل يا رب سبحان الله. الرجل اللي عندي في ألمانيا منذ شهور كنت نتحدث في خطبة عن حسن التعامل، فكنت أقول لهم يعني لا تجمعوا على زوجاتكم هنا الغربة وسوء معاملتك يا أخي، خليك حنون معاه، روح كده ربت عليها كلمها كلمة طيبة. فأحد التلاميذ المريدين قابلني بعد يومين، أنا رجعت بصراحة يعني عشان أكون صريح معاك بخير إن شاء الله، خذ تعال. نعم خير، لا أنا من الوقت إن شاء الله النهاردة بإذن الله عاملك معاملة طيبة. قلت له خير إن شاء الله، الله الشيخ عمر غير كده وخلاص، يعني لا إله، يعني ليس الأمر نابعا من ذاته، وإنه مجرد أنه سمع من يقول هذا، يعني مجرد هنا تشعر المرأة بالإحباط. لكن سبحان الله العظيم الرجل الذي يدرك معنى الرجولة هو الذي يكون أكثر حنانا على زوجته. ليه؟ لماذا؟ لأنه يسمع الحديث الذي يقول من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل، ومن بكى من خشية الله لن أدخل النار. هذه الأنثى تمثل أما وزوجة أو ابنة أو أختا أو عمة أو خالة سبحان الله، ولا يهضم حق المرأة أبدا في مجتمعات أبدا. المهم أن أول مسألة أن الله يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن النفسي ليس السكن البيوت. فكم من أناس يعيشون في قصور وهم يعني كأنهم في قبور والعياذ بالله، لتسكنوا إليها. ثم قال ربنا وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن ذا الذي يجعل المودة؟ الله عز وجل. كيف تأتي المودة وكيف يجعل الله هذه المودة؟ إذا سكنت أنا واتقيت الله رب العالمين، حتى قال ابن عباس أعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دابتي. أول ما يرى زوجته قد صارت سيئة الملكة معه يقول آه لا بد أن علاقتي بالله سيئة. يعيد إحسان العلاقة مع الله يحسن الله ما بينه وبين زوجه سبحان الله. هكذا الزوجة أيضا.